الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا في الدرس الماضي ذكر مسألتين من المسائل التي ذكرها رحمه الله في آداب التخلي. ما هاتان المسألتان؟ نعم، من يأتي بها؟ هذه المسألة الأولى عدم استقبال واستدبار القبلة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يمنع مطلقا سواء بالفضاء أو بغير الفضاء، فما رأيك في ذلك؟ ايش التفصيل؟ اذا كان في بنيان يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا. حديث ابن عمر في ماذا؟ مستدبر الكعب. طيب، والاستقبال ما هو دليله؟ المستقبل، المستقبل هذه جابر. طيب، ومر معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار كذلك إلى الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وأنه قد أشار في الشرح إلى عدم إجزاء الاستجمار إذا كان بأقل من ثلاثة أحجار. فما حكم ذلك؟ هل هذا الذي ذكره صواب؟ ما يا سالم؟ نعم، هكذا يجزي إذا كان أقل من ثلاثة أحجار. طيب، هذا الشرط. إذا حصل الإنقاء، إذا حصل الإنقاء الصحيح أنه يجزي وإن كان يأتم، ولكن الصحيح أنه يجزي، لا نأمره بإعادة الطهارة ولا صلاة إذا حصل الإنقاء. وهكذا كذلك يقال في مسألة الروث والعظم على القول الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ويندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أشار بهذه المسألة أولا، المسألة السابعة، ويندب الاستعادة عند الشروع، يعني إذا شرع وأراد التخلي فإنه يشرع الاستعادة، والاستعادة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وأشار إليه رحمه الله في الشرح. وهذا هو المندوب الذي أشار إليه في المتن. وزاد في الشرح حديثا آخر في ذكر البسملة، وكأنه رحمه الله إما أنه استدركه بعد أن ألف الشرح فأضافه، وإما أنه لم يطمئن لصحة الحديث فلأجل هذا لم يشر إليه في المتن. وعلى كلا الأمرين ينبه أن الحديث لم يصح. أشار إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا دخل أو أراد، أو كان يقول بسم الله اللهم، يقول لا، في الحديث الآخر الذي هو ماذا؟ ستر ما بين أعين الجن، إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. وهذا الحديث الذي أشار إليه رحمه الله بالشرح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما جاء من حديث علي عند الترمذي وغيره: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: في بعد ذكري لهذا الحديث وأشار إلى ضعفه، قال: هذا الحديث غريب، لا نعرف إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وفي إسناده الحكم بن عبد الله وهو مجهول، وله شاهد حسنه به بعض أهل العلم ولم يصب في ذلك، جاء عند ابن السني من طريق أخرى في حديث أنس، ولكن بسنده يحيى بن العلاء وهو متروك، والمتروك لا يصلح للاستشهاد به. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثامنة، وهي قال: والاستغفار والحمد بعد الفراغ. وننبه في المسألة السابعة أن الاستعاذة تكون قبل الدخول وعند الدخول، فإن كان كنيف وحمام فإنه يقول قبل الدخول، فإذا نسي فليقل قبل الجلوس، خصوصا في هذه الحمامات اليوم التي ينفصل فيها موضع قضاء الحاجة عن الحمام الواسع، بعض الحمامات ما شاء الله مثل الغرف، فإذا نسيت فليس معنى ذلك أنك تترك هذا الذكر بل تقوله. ودليل ذلك ما جاء في روايات حديث أنس، والأصل هو عدم توهين الرواة وعدم التشكيك فيهم، فيحمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك، فجاء في بعضها إذا دخل الخلاء، وجاء في بعضها عند دخول الخلاء، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه يكون قبل وعند الفعل، قبل وعند الفعل. وأما المسألة الثامنة التي أشار إليها بالاستغفار والحمد، يشير بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. والحديث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حديث حسن، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن ما تكلم فيه لا يضر. وأما ما ذكر من الحمد، يشير بذلك إلى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. الحديث، وهذا الحديث الذي أشار إليه في الشرح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رواه ابن ماجه بإسناد إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، ورواه النسائي من طريق معمر عن ثابت عن قتادة عن أنس، وفي رواية معمر عن البعض عن البصريين ضعف، فالحديث لم يصح، والله تعالى أعلم. وأما ما أشار إليه كذلك بالشرح أنه جاء من حديث أبي ذر عند النسائي وابن السني، فهو كذلك ضعيف لم يصح، وأشار الدارقطني إلى ضعفه وإعلاله، فقال الدارقطني: هذا حديث غير محفوظ، يعني لا يصح. وأشار صاحب البيت أن فيه عن الفيض، فيه الفيض وهو مجهول. طيب، رواية منصور عن الفيض والفيض مجهول، وأشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الأول. وبهذا نكون قد انتهينا من ما ذكره رحمه الله من مسائل، وننبه هنا إلى أشياء هي تتمات لهذا الباب. أولا، ما ينبه عليه فيما يتعلق بالاستجمار أنه لا يستحب المشي ولا التنحنح ولا الحركة ولا سلك الذكر ولا غير ذلك مما يذكره بعض المتفقهة من المتصوفة وغيرهم فهذا كله من البدع والمحدثات، هذا كله من البدع والمحدثات، ولا تتعجبوا من مثل هذا، فهذا يدرس في بعض مساجد المسلمين ويدرس في بعض مدارس المسلمين في كتب فقه من كتب المتمذهبة، وهو كما لا يخفى ظاهر البطلان، ففيه مخالفة للشرع أولا، وكذلك فتح باب وسوسة وإضرار كذلك بالمسلم، إضرار به يضر بنفسه بهذه الأفعال. بل والله رأينا في بعض المساجد القديمة يعرضون بعض الخشب في الحمامات، ولما سألنا قالوا هذا شد على نفسك فيه شوي، إذا انتهيت من قضاء الحاجة شد على نفسك تمسك العود، إذا بقي شيء ينزل كأنك تنبضه نفض، تنبض ما بقي فيك نفض. وهذا موجود في بعض المساجد، حاضننا أن هذا شيء عارض يمكن قلنا يعلقوا عليه الثياب أو شيء. فلما سألنا وكان معنا الشيخ سالم رحمه الله قالوا له هذا، فتعجبنا والله، تعجبنا أشد العجب أن يوجد هذا في بعض المساجد. وبعضهم ربما يربطون حبال في بعض الحمامات، يربطون حبال في بعض الحمامات، من انتهى من قضاء الحاجة يمسك الحبل ويشد على نفسه شوي. طيب، فهذا كله من البدع والمحدثات التي تفتح باب الوسوسة. ومما ينبه عليه كذلك أن هناك بعض المسائل والآداب التي تذكر في هذا الباب، فهي إما أن تذكر ضمن فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وإما أن يحتاج التنبيه عليها، فالحاصل نذكرها سردا للتنبيه على هذه الآداب. فمن ذلك الاستنزاه من البول، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أحد الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أحدهما رجل كان لا يستنزه من بوله، فعلى الإنسان أن يستنزه من بوله. والمسألة في هذا وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يتساهل لهذا الباب، لا يستنزه، يتعجل، يعرف أن بقي شيء يريد ينزل ثم يقوم فيترك ما ينزل يتكاثر على ثيابه، هذا لا يجوز، بل عليه أن يستنزه، يتأكد أنه انتهى تماما. وبعض الناس يدخل نفسه بالوسوسة، يبالغ في هذا الباب، ربما يدخل الحمام ويخرج ثلاث مرات أربع مرات، هذا خطأ. بل من ابتلي بنزول شيء بعد انتهائه فعليه أن ينضح فرجه، عليه أن ينضح فرجه ولا يبالي بما خرج بعد ذلك. من ابتلي بنزول شيء بعد انتهائه وهو يتأكد أنه انتهى فيتكرر منه ذلك، فعليه أن ينضح فرجه ولا يبالي بما خرج. هذه فتوى أهل العلم، لأن فساد عباده أو عبادتين على المرء المسلم أولى من فساد كل العبادات، لأنه لو ابتلي بالوسوسة فستفسد عليه كل العبادات. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الصحيحين الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء بالصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن خروج الهواء أحيانا يكون بغير صوت وبغير ريح، أحيانا يكون بغير صوت وبغير ريح، بدليل الحس والواقع والشرع. أما الشرع حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من وجد رزا فلينصرف، والرز فسرها العلماء الحركة، الحركة في المخرج، يعني خروج الهواء من دون صوت ولا ريح، خروج الهواء من دون صوت ولا ريح، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف. قال العلماء الجمع بين الحديثين أن هذا لغير الموسوسين، من كان مستيقن أنه خرج منه شيء من غير صوت ولا ريح فإنه يخرج من الصلاة، أما من ابتلي بوسوسة فإنه لا يخرج من الصلاة إلا بأحد شيئين فقط لا ثالث لهما، إما ريح وإما صوت. إذا لم يكن ريح ولا صوت فالموسوس لا يخرج من الصلاة أبدا. طيب قد يقول قائل لماذا الموسوس يختلف عن بني آدم، الموسوس ما يخرج منه إلا بصوت أو ريح؟ الجواب لا، الموسوس مثل بني آدم يخرج منه أحيانا بغير صوت ولا ريح، لكن الشرع أراد حماية هذا الموسوس من الوقوع في الوسوسة، فلئن تفسد على الموسوس صلاة أو صلاتين خير له من أن تفسد كل صلاته في الوقوع في الوسوسة، لأن الوقوع في الوسوسة داء عظيم يضر بالإنسان ضررا عظيما. طيب التنبيه الثاني كذلك أنه لا يجوز دخول الحمامات أي العامة إلا بإزار، وأنه لا يجوز للنساء أبدا دخول الحمامات لا بإزار ولا بغير إزار، بل يحرم عليهن دخول الحمامات العامة ولو كانت للنساء، ولو كانت للنساء. وبه نعلم عدم جواز دخول النساء المسابح، أنه لا يجوز للنساء دخول المسابح العامة لما في ذلك من تكشف العورات ولما في ذلك من مفاسد كثيرة. والعبرة بالدليل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني الحمام العام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، فلا يدخل حليلته الحمام. والحديث رواه النسائي والحاكم عن جابر بن عبد الله بإسناد حسن، وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا يجوز دخول الحمامات العامة ومنها المسابح وشواطئ البحار إلا بما يستر من لبس الأزر أو السراويل الواسعة التي لا تلتصق، التي لا تلتصق بالجسد. والأزر هو الذي ورد به النص، لأن الإزار أستر، الإزار أستر يكون محلقا وواسعا ولا يلتصق على الجسد، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النساء فلا تدخل الحمامات العامة أبدا. فإن قيل هل نمنع النساء من السباحة؟ ولا ما نمنعها، لكن إذا كانت مع محرمها تذهب في مكان نائي وبعيد هذا جائز. وأما حمامات عامة تختلط بالنساء أو يكون مكان فيه بعض النساء والرجال فهذا لا يجوز بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الآداب لا يتمسح بيمينه من الخلاء ولا يمسك ذكره بيمينه لحديث أبي قتادة في الصحيحين. ومن هذه الآداب كذلك أنه لا يجوز له أن يبول في المغتسل، أي في المكان الذي يغتسل فيه، بل يبول في موضع غير الموضع الذي يغتسل فيه ولو كان بعيدا منه قليلا، لما جاء في الصحيحين بحديث ميمونة باغتسال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء كذلك عند أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة غير مسمى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو يبول في مغتسله. وهذا كذلك مما ينبه عليه أنه ليس من الشرع ولا من المستحب أن يدخل بالرجل اليسرى ويخرج من الخلاء بالرجل اليمنى، لكن إن فعله فهو أمر حسن، لكن ليس ذلك بشيء دل عليه الدليل. وقد ورد في ذلك حديث لكنه لم يصح، وهو حديث سراقة بن مالك قال أمرنا أن نتوقع على اليسرى وننصب اليمنى، وجاء في رواية كذلك في حديث آخر أنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى، وهو لم يصح. ومنه نعلم كذلك أمر الاتكاء، المذكور في حديث سراقة أنه كذلك لم يصح، فإنه في سنده رجل ضعيف كما أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وبه نكتفي.